نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لشيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس 28 قال المصنف رحمه الله: ولما هاجر المسلمون إلى المدينة واجتمع المهاجرون والأنصار شرع الله لهم الجهاد، وقبل ذلك نهوا عنه وقيل لهم كفوا أيديكم، فأنزل الله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فبذلوا أنفسهم وأموالهم لله تعالى رضي الله عنهم، فشكر الله لهم ذلك ونصرهم على من عاداهم مع قلتهم وضعفهم وكثرة عدوهم وقوتهم. فمن الوقائع المشهورة التي
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: كان المسلمون إذا كانوا بمكة مأمورين بالصلاة والزكاة، أي مواساة الفقراء للزكاة المعروفة ذات النصب والشروط، فإنها لم تفرض إلا بالمدينة، ولم يؤمروا بجهاد الأعداء لعدة فوائد، منها لعلك تقرأ، وهذا مهم جدا، حيث إن بعض الشباب يعني أو بعض الحركات التي تسمى بالحركات الإسلامية تقوم بالجهاد دون استعداد له، فيورطون شعوبهم ويورطون الناس معهم في هذا الجهاد المزعوم، ويقع من الفتن ما الله به عليم في الأعراض والأموال والأرواح والدماء، حيث إنه في يعني حالهم كحال العصر المكي. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اشتد أذى الكفار عليهم وهم في مكة، ومع ذلك قال الله لهم: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، فكفوا أيديهم وأقاموا الصلاة كما أمرهم الله سبحانه وتعالى. وكانت أنفسهم تشتاق وتشوف للجهاد في سبيل الله، ولكن لا قدرة عندهم. ولما جاء القوم الذين ليس عندهم عند النبي عليه الصلاة والسلام ما يحملهم عليه، لما جاء بعض الأعراب قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: لا أجل ما أحملكم عليه، ليس عندي خيل، وليس عندي بعير، وليس عندي مال، وليس عندي سلاح. قال الله جل وعلا عنهم: فتولوا وأعينهم تفيض من الدم، تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ويدل على صحة القلب وسلامته كون الإنسان يتأسف ويحزن على فوات الطاعة والعبادة، هذا يدل على صحة قلبه وسلامته. وأما إذا كان يوم الطاعة ويوم المعصية سواء، فهذا يدل على ضعف في القلب أو قرب موته والعياذ بالله. فلا بد أن يكون الإنسان عاقلا، ولذلك الجهاد لا يكون إلا تحت راية ولاة الأمر والحكام والسلاطين. أما أنت تجاهد بنفسك هذا كذا في بلد وتعرض نفسك للمهالك كما حصل من داعش وغيره من الفرق الضالة المنحرفة، ورطوا النساء وشوهوا صورة الإسلام حتى أنه الآن يعرضون أعمالهم كصورة لتشويه الإسلام. الكفار يعرضون أعمالهم كصورة لتشويه الإسلام من خلال هذه الجماعات المنحرفة، والله المستعان. لابد الإنسان يكون تحت راية ولي أمر، راية مميزة تدعو للإسلام وللتوحيد، وأيضا لابد من حاكم متمكن. أما تقول لي فلان هذا أمير المؤمنين وهو مختبئ تحت الأرض لا يعرفه أحد، كيف يكون أمير المؤمنين وهو مختبئ تحت الأرض؟ لا، لابد في الجهاد من عدة. قال الله جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وفسر النبي اسم القوة فقال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وقال: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان رامية. وقال عليه الصلاة والسلام: ارمي سعدا ارمي سعد بن أبي وقاص فداك أبي وأمي، ففداه النبي عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: من تعلم الرمي ثم نسيه فليس منا. هذا كله في بيان أن العدة والعتاد مهم في الجهاد، وهذا لا يكون للأفراد وإنما يكون لولاة الأمر والحكام ومن له سلطان. فإذا عطلوا هذه الفريضة أن نذهب نحن نجاهد ونقاتل هكذا؟ لا، هم يحاسبون على ذلك أمام الله، أما نحن لا نقاتل إلا تحت راية ولي أمر. لا يجوز أبدا ما يفعل بعض الشباب من الذهاب إلى فلسطين أو الذهاب إلى أفغانستان أو الذهاب إلى أي دولة أو للسودان أو غيرها أو إلى سوريا، بل إن النساء ذهب ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهناك رأينا الويلات من أعداء الله في هذه البلاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والشيخ سعدي في الحقيقة أتكلم كلاما طيبا في الحكمة في عدم مشروعية الجهاد في مدة مكة، مع أن الصحابة أوذوا أذى شديدا. بلال عذب عذابا شديدا، وعمار وأبوه ياسر وأمه سمية، قتل أبوه، وأيضا فقراء الصحابة رضي الله عنهم جميعا. نعم، يقول علامة السعدي في تفسيره. نعم،
قال رحمه الله: كان المسلمون إذ كانوا بمكة مأمورين بالصلاة والزكاة، أي مواساة الفقراء، ولا الزكاة المعروفة ذات النصب والشروط، فإنها لم تفرض إلا بالمدينة، ولم يؤمروا بجهاد الأعداء.
وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى أن الزكاة لم تفرض إلا في المدينة بهذه الطريقة، الأنصباء والشروط الزكاة المعروفة، لأنه حصل تدرج في التشريع، وهذا يناسب الفطر، يناسب فطر الناس. نعم،
ولم يؤمروا بجهاد الأعداء لعدة فوائد، منها أن من حكمة الباري تعالى أن يشرع لعباده أو أن يشرع لعباده الشرائع على وجه لا يشق عليهم، ويبدأ بالأهم فالأهم والأسهل فالأسهل. ومنها أنه لو فرض عليهم القتال مع قلة عددهم وعددهم وكثرة أعدائهم لأدى ذلك إلى اضمحلال الإسلام، فروعي جانب المصلحة العظمى على ما دونها، ولغير ذلك من الحكم.
هذا كلام عظيم. لو فرض الجهاد والمسلمون ضعفاء عددا وعدة لا اضمحل الإسلام. نعم،
ولغير ذلك من الحكم.
مع أن الصحابة ولدوا مع السيف ورضعوا الحروب، لكن لما قيلهم كفوا أيديكم، امسكوا أيديكم، ليس عندكم قدرة ولا قوة، امسكوا أيديكم وكفوا أيديهم. نعم،
وكان بعض المؤمنين يودون لو فرض عليهم القتال في تلك الحال غير اللائق فيها ذلك، وإنما اللائق فيها القيام بما أمروا به في ذلك الوقت من التوحيد والصلاة والزكاة ونحو ذلك، كما قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فلما هاجروا إلى المدينة وقوي الإسلام كتب عليهم القتال في وقته المناسب لذلك، فقال فريق من الذين يستعجلون القتال قبل ذلك.
بإذن الله لا يفعل إلا لحكمة، سواء في جانب التشريع الكوني أو التشريع الشرعي، لا يفعل إلا لحكمة. لكن الحكمة قد تبدو للعبد وقد لا تبدو، فالواجب عليه أن يسلم لقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى، سواء القضاء الكوني أو القضاء الشرعي، خلافا لما يقوله الأشاعرة من أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل إلا لمجرد المشيئة، وهذا باطل، وينفون العلة والأسباب والحكم والعياذ بالله، وهذا من أبطل الباطل. والله جل وعلا لا يفعل إلا لحكمة. قد يأخذ ابنك الصالح يموت ويبقى العاق الفاسق، حكمة. قد يأخذ الزوجة تموت، حكمة. قد يهلك المال، قد يهلك الولد، قد يهلك الحبيب ويبقى العدو، هذه كلها حكمة. نحن نسلم لقضاء الله وقدره، في السراء نشكر وفي الضراء نصبر. نعم،
فقال فريق من الذين يستعجلون القتال قبل ذلك خوفا من الناس وضعفا وخورا: ربنا لما كتبت علينا القتال؟ وفي هذا ترجرهم واعتراضهم على الله، وكان الذي ينبغي لهم ضد ذلك.
يعني كانوا يستعجلون القتال، فلما كتب القتال قالوا: ربنا لما كتبت القتال، لما كتبت علينا القتال، لولا أخرتنا إلى أجل قريب. نعم،
مدة متأخرة عن فرض القتال مدة متأخرة عن الوقت الحاضر، وهذا الحال كثيرا ما تعرض أو تعرض لمن هو غير رزين واستعجل في الأمور قبل وقتها، فالغالب عليه أنه لا يصبر عليها وقت حلولها ولا ينوء بحملها.
نعم، إذا استعجل الأمور، إذا جاءت الأمور لا يستطيع ولا ينوء بحملها. نعم.
بل يكون قليل الصبر. ثم إن الله وعظهم عن هذه الحال التي فيها التخلف عن القتال، فقال: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، أي التمتع بلذات الدنيا وراحتها قليل، فتحمل الأثقال في طاعة الله في المدة القصيرة مما يسهل على النفوس ويخف عليها، لأنها إذا علمت أن المشقة التي تنالها لا يطول لبثها هان عليها ذلك.
عفوا عيد، فقال قل متاع الدنيا،
فقال قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى.
لما قالوا لما كتبت علينا القتال لو أخرتنا قليلا، مع أنه كانوا يتمنونه ويتكلمون مع نفسه الجهاد الجهاد، فلما كتب الجهاد إذا يقول ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، فالله جل وعلا ذكرهم أن متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. وسيذكر أوجه جميلة جدا رحمة الله عليه في بيان ذلك. نعم.
أي التمتع بلذات الدنيا وراحتها قليل، فتحمل الأثقال في طاعة الله في المدة القصيرة مما يسهل على النفوس ويخف عليها.
أي المدة القصيرة اللي هي مدة ماذا؟
الدنيا.
نعم. أما الآخرة لا موت بعدها أبد، حياة أبدية سرمدية، إما نعيم مقيم وإما عذاب مقيم والعياذ بالله. نعم. لكن كم مدة الدنيا يعني؟ هتعيش 100 سنة، 200 سنة، 1000 سنة، ثم ماذا؟ الموت، والحياة الأبدية السرمدية. نعم.
لأنها إذا علمت أن المشقة التي تنالها لا يطول لبثها هان عليها ذلك.
نعم.
فكيف إذا وازنت بين الدنيا والآخرة وأن الآخرة منها وأن الآخرة خير
يعني
منها؟
يعني أسباب الصبر على المشقة أن تعلم أنها مدة يسيرة وستذهب وستموت. نعم. وأيضا إذا وزنت بين أحوال الآخرة وأحوال الدنيا، هذا من أعظم ما يعين على الصبر على اللأواء وعلى المصائب وعلى طاعة الله وعن معصية الله سبحانه وتعالى. نعم.
وأن الآخرة خير منها في ذاتها ولذاتها وزمانها.
في ذاتها ولذاتها وزمانها، كيف؟ نعم.
فذاتها كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت عنه: موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها.
نعم.
ولذاتها
يعني موضع سوط يعني العصا في الجنة خير من الدنيا وما فيها، فقط موضع السوط خير. ومناديل سعد المعاذ الذي تنزل عرش الرحمن لما مات: لمناديل سعد خير من الدنيا وما فيها. الله أكبر. نعم.
ولذاتها صافية عن المكدرات، بل كل ما يخطر بالبال أو دار في الفكر من تصور
لو شيء. ولذاتها نعم
صافية عن المكدرات.
نعم، هذه نعمة عظيمة، أنت قد تتنعم بشيء ولكن فيه كدر، قد تأكل طعاما شهيا أو تشرب شرابا لذيذا لكن يصيبك الألم أو المرض أو السقم بعد هذا الطعام، فهذا مكدر. أو يكون عندك مرض لا تتلذذ بهذا الطعام مع أنه شيء أو لذيذ أو الشراب. نعم. بل
كل ما خطر بالبال أو دار في الفكر من تصور لذة فلذة الجنة فوق ذلك. كما قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وقال الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
نعم. يعني هذا أيضا مما يعين على الصبر، أنه كل ما خطر ببالك من نعيم من فاكهة ولحم طير وحور عين واللباس من حرير واستبرق إلى آخره، كل هذا بالنسبة للآخرة تشابه في الأسماء فقط أسماء. يعني الجنة فيها أعناب والدنيا فيها أعناب، الجنة فيها فاكهة ونخل ورمان، الدنيا فيها فاكهة ونخل ورمان، لكن التشابه فقط في الأسماء، أما في الحقائق والمعاني فالأمر يختلف تماما. حتى لا يخطر ببالك أن هذا الشيء، هل خطر ببالك يوما أن عنقودا من العنب يكفي الناس إلى يوم القيامة؟ هل هذا في الدنيا موجود؟ لا. ومع ذلك فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما صلى يوما صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف بأصحابه، فتقدم وتأخر، فقالوا يا رسول الله رأيناك تقدمت وتأخر، قال لقد تناولت عنقودا من عنب ولو أخذته لكفاكم إلى يوم القيامة. الله أكبر، عنقود واحد لكفاكم إلى يوم القيامة. هذا في الشكل والحجم، كيف بالطعم ولذة الطعم. والجنة ليس فيها مرض، وليس فيها تبول ولا تغوط، إنما رشحهم، ورشحهم أيضا المسك. كيف يخرجون الطعام والشراب؟ رشح، الرشح مسك، العرق مسك، لك أن تتخيل ذلك. ولا يوجد نفاس ولا حيض للنساء، بل إنه يقوم من فوق امرأته فتعود بكرا كما كانت، وتعود عربا أترابا، وهي البنت في بداية نهود الثديين. قال الله جل وعلا إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. لأصحاب اليمين، أي نعيم من هذا؟ هل هناك ملك من الملوك يملك هذا النعيم؟ لا والله أبدا. نعم.
قال رحمه الله وأما لذات الدنيا فإنها مشغوبة بأنواع التنغيص الذي لو قوبل بين لذاتها وما يقترن بها من أنواع الآلام والهموم والغموم لم يكن لذلك نسبة بوجه من الوجوه.
نعم، قد يغضبك مرض امرأتك، مرض ابنك، مرضك أنت، تجارتك ليست جيدة، لا يوجد بركة في المال ونحو ذلك، هذه كلها منغصات، أو مرض أو سقم أو جار سيء أو نحو ذلك. أما في الآخرة لا يوجد أي شيء من ذلك، بل إنه لو كان بينك وبين أخيك شيء وكلاكم من أهل الجنة. قال الله جل وعلا ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. في الجنة لا يوجد غل ولا حقد ولا تدابر ولا تباغض. نعم.
قال رحمه الله وأما زمانها فإن الدنيا منقضية، وعمر الإنسان بالنسبة إلى الدنيا شيء يسير، وأما الآخرة فإنها دائمة النعيم وأهلها خالدون فيها. فإذا فكر العاقل في هاتين الدارين وتصور حقيقتهما حق التصور عرف ما هو أحق بالإيثار والسعي له والاجتهاد لطلبه.
صحيح.
والسعي
للذات وللكيفية وللزمان. الزمان مهما عشت فإنك ميت، ومع ذلك بعض الناس يؤثر الدنيا على الآخرة ويعيش في الدنيا، يعني إذا رأيته يضحك قهقهة تدل على غفلة القلب. ونبينا عليه الصلاة والسلام ما كان يخافه أبدا، وإنما كان يبتسم، غاية ما يكون أنه عليه الصلاة والسلام كانت تبدو نواجذه، يعني مقدم أسنان. يقول عائشة رضي الله عنها ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا قط حتى تبدو منه لهواته ولسان المزمار، حتى إنما كان يبتسم صلى الله عليه وسلم. نعم، الإنسان لابد أنه لا يغفل عن الآخرة، ليس في مرحلة الشيخوخة فقط إذا اقترب من القبر يبدأ يتذكر الآخرة، لا، حتى في الشباب الموت يأتي بغتة، لا تدري، يموت الشاب ويموت الطفل ويموت الرجل ويموت المرأة ويموت الصحيح ويموت المريض ويموت القوي ويموت الضعيف ويموت الغني ويموت الفقير، كل يموت. أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. نعم، مدة الدنيا قصيرة، مهما طالب الإنسان عمره فإن المدة قصيرة بالنسبة للآخرة. تخيل يا أخي أنك ستعيش حياة لا موت بعدها، لا موت بعد هذه الحياة. نعم، لا موت بعد هذه الحياة. نعم.
قال رحمه الله: عرف ما هو أحق بالإيثار والسعي له والاجتهاد لطلبه. ولهذا قال: والآخرة خير لمن اتقى،
لمن خاف خوفا حقيقيا. نعم.
أي اتقى الشرك وسائر المحرمات. ولا تظلمون فتيلا، أي فسعيكم للدار الآخرة ستجدونه كاملا موفورا غير منقوص منه شيئا.
موفورا موفرا والأفضل موفورا. نعم. نعم.
ثم أخبر أنه لا يغني حذر عن قدر، وأن القاعدة لا يدفع عنه قعوده شيئا.
الله أكبر. يعني لما حثم على الجهاد وأن الدنيا لا تساوي شيئا بالنسبة للآخرة، قال لهم: والذي يقعد منكم عن الجهاد قعوده لا يدفع عنه شيئا من القدر الذي قدره الله عليه. نعم.
فقال: أينما تكونوا يدرككم الموت، أي في أي زمان وأي مكان.
نعم.
ولو كنتم في بروج مشيدة، أي قصور منيعة ومنازل رفيعة. وكل هذا حث على الجهاد في سبيل الله، تارة بالترغيب في فضله وثوابه، وتارة بالترهيب من عقوبة تركه، وتارة بالإخبار أنه لا ينفع القاعدين قعودهم، وتارة بتسهيل الطريق في ذلك وقصرها.
نعم. قال: فمن الوقائع.
نعم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فمن الوقائع المشهورة التي أنزل الله فيها القرآن وقعة بدر، قد أنزل الله فيها سورة الأنفال.
نعم.
وبعدها وقعة قينقاع، ثم وقعة أحد بعد سنة، وفيها الآيات التي في آل عمران. وبعدها وقعة بني النضير، وفيها الآيات التي في سورة الحشر، ثم وقعة الخندق وبني قريظة.
نعم.
وفيها الآيات التي في سورة الأحزاب، ثم وقعة الحديبية وفتح خيبر، وأنزل الله فيها سورة الفتح وفتح مكة، ووقعة حنين، وأنزل الله فيها سورة النصر، وذكر حنين في سورة براءة، ثم غزوة تبوك وذكرها الله في سورة براءة. ولما دانت له العرب ودخلوا في دين الله أفواجا وابتدأ في قتال العجم، اختار الله له ما عنده، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أقام بالمدينة 10 سنين.
نعم. فإذا سنفصل يعني بما يناسب المقام في غزوة بدر، أنها أعظم وقائع الإسلام وأولى اللقاءات بين جيش الرحمن وجيش الشيطان، وهي يوم الفرقان الذي فرق به فيه الله عز وجل بين الحق والباطل. وهي ذكرت في أكثر من سورة، ولكن أكثر السور ذكر لها سورة الأنفال. قال الله تعالى: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. أخرج الترمذي رحمه الله وقال: هذا حديث حسن صحيح، عن مصعب ابن سعد عن أبيه. مصعب بن سعد من؟ ابن أبي وقاص. عن أبيه يعني سعد ابن أبي وقاص الذي فداه الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال: ارمي سعد فإن فداك، ارمي سعد فداك أبي وأمي. قال: هو الصحابي الوحيد الذي فداه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي. قال: لما كان يقول سعد بن أبي وقاص: لما كان يوم بدر جئت بسيف، فقلت: يا رسول الله، إن الله قد شفى صدري من المشركين أو نحو هذا، هب لي هذا السيف. فقال: هذا ليس لي ولا لك. فقلت: عسى أن يعطى هذا من لا يبلي بلائي. فجاءنا الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: إنك سألتني وليس لي، وإنه قد صار لي وهو لك. قال: فنزلت يسألونك عن الأنفال الآية. وأخرج الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشهدت معه بدرا، فالتقى الناس فهزم الله العدو، فانطلقت طائفة من في آثارهم يهزمون ويقتلون، وأكبت الطائفة على العسكر يحونه ويجمعونه، وأحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أحاطوا به. لا يصيب العدو منه غرة حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض قال الذين جمعوا الغنائم نحن حويناها وجمعناها فليس لأحد فيها نصيب. وقال الذين خرجوا في طلب العدو لستم بأحق بها منا نحن نفينا عنها العدو وهزمناهم. وقال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم لستم بأحق بها منا نحن أحدقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وخفنا أن يصيبه أن يصيب العدو منه غرة واشتغلنا به فنزلت يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على فواق بين المسلمين. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أغار في أرض العدو نفل الروع وإذا أقبل راجعا وكل الناس نفل الثلث. وكان يكره الأنفال ويقول ليرد قوي المؤمنين على ضعيفهم. وأخرج أبو داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر من فعل كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا. قال فتقدم الفتيان ولزم المشيخة الرايات فلم يبرحوها. فلما فتح الله عليهم قال المشيخة كنا ردءا لكم لو انهزمتم لفئتم إلينا فلا تذهبوا بالمغنم ونبقى. فأبى الفتيان وقالوا جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا. فأنزل الله يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول إلى قوله كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يقول فكان ذلك خيرا لهم فكذلك أيضا فأطيعوني فإني أعلم بعاقبة هذا منكم. يقول الشيخ مقبل بن هادي الوالي رحمه الله في كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول ولا تنافي بين السببين إذ لا مانع أن تكون الآية نزلت في الجميع. نعم قد تنزل الآية أكثر من مرة أيضا. وقال تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. في هذه الآيات الكريمات لعلك تقرأ.
في هذه الآيات الكريمات يخبر الله تعالى عن حال المؤمنين فيقول كما أنكم لما اختلفتم في الغنائم فانتزعها الله منكم وجعلها إلى قسمه وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أمرك ربك يا محمد بالخروج من المدينة للقاء عير قريش وذلك بالوحي الذي أتاك به جبريل.
إذن قد يقع شيء من ذلك من الاختلاف في أمور الدنيا حتى بين أهل الخير وأهل الطاعة. نعم
وذلك بالوحي الذي أتاك به جبريل مع كراهة فريق من المؤمنين للخروج. والحاصل أنه وقع للمسلمين في وقعة بدر كراهتان كراهة قسمة الغنيمة على السوية وهذه الكراهة من شبانهم فقط وهي لداعي الطبع ولتأويلهم بأنهم باشروا القتال دون الشيوخ.
يعني تأويل أخطأوا فيه رضي الله عنه. نعم ولا يساو بهم الظن أن ما وقع بين الصحابة من مثل هذه الأشياء يترضى عنهم لا كما يفعل بعض السفهاء الجهلاء. يعني يقول أحدهم لم يكن فينا أسوأ من معاوية. قل ماذا أسوأ من معاوية و
تنازل عنها فلست أحسن من
من الحسن ولا أسوأ من معاوية. أسوأ هذا اللفظ يقال عن صحابي الجليل خالد المؤمنين وكاتب الوحي والمجاهد البطل المقدام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. فهل هذا لفظ يقال؟ لكن هذا يدل على أن النفس لم تتربى على تعظيم الصحابة وعلى عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة. نحن نقول ما وقع بين الصحابة من اقتتال وخلافات ونزاعات، نحمد الله أن سلم أيدينا منه، فكذلك نسلم ألسنتنا من الكلام فيه. ونعتقد فيهم رضي الله عنهم جميعا أن المصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد، ولكن لا نتكلم فيه أبدا بسوء. إذا رأيت الرجل يتكلم في الصحابة بسوء فاعلم أنه رجل سوء، أعلم أنه رجل سوء مهما أظهر الخير. لا، كيف؟ لماذا؟ لأنهم أوعية العلم وأوعية السنة، هم الذين رووها. إذا طعن في الصحابة لابد أن نحيح منا ذلك الطعن في السنة. ولذلك المدرسة العقلانية الآن التي يقودها محمد هداية وغيره يطعنون أولا في ماذا؟ في كتب السنة المعتمدة كالبخاري ومسلم، وهذا منفذ ومدخل للطعن في الصحابة. وإذا طعن في الصحابة يطعن في ما رووه لنا وحملوه لنا من العلم والسنة، لأنهم لا يطعنون في السنة مباشرة، هكذا يخافون تعظيم الناس لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك، فيطعنون في كتب السنة المعتمدة وفي أوعية السنة وحملتها وهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاه. ذلك الدخول على هذه القنوات المشبوهة لتطعن في الصحابة هذا محرم لا يجوز، هو من مجالسة أهل الأهواء والبدع، سنخاف على قلبه، قد تأتيه شبهة ولا يستطيع أن يخرجها. لما دخل أبو حامد الغزالي في الفلسفة ويعني حزن جدا عند الوفاة، مع أنه تاب وألف الكتاب اللي اسمه تهافت الفلاسفة، ولكن يعني كان السلف يقول ليتنا نموت على ما عليه النساء ونسابه أو عجائز نسابه، يعني العقيدة الصافية الصحيحة، عشان لا يدخل في الفلسفة والعقلانية يرد النصوص بعقله. نعم.
والكراهة الثانية كراهة قتال قريش، وعذرهم فيها أنهم خرجوا من المدينة ابتداء لقصد الغنيمة ولم يتهيئوا للقتال، فكان ذلك سبب كراهتهم للقتال. قوله وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، أي الخروج، وذلك أن أبا سفيان قدم بعير من الشام وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ليغنموها، فعلمت قريش فخرج أبو جهل ومقاتلو مكة ليذبوا عنها وهم النفير، وأخذ أبو سفيان بالعير طريق الساحل فنجت، فقيل لأبي جهل ارجع فأبى وسار إلى بدر، فشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم وقال إن الله تعالى وعدني إحدى الطائفتين، فوافقوه على قتال النفير.
وهذا مما يجوز فيه المشاورة، يعني في هناك أشياء يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه ليس فيها نص طريقة القتال وماذا نفعل وأشيروا علي. هذا وقع في غزوة الخندق أيضا لما جاء سلمان الفارسي وأشار عليه بحفر خندق حول المدينة والتحصن في المدينة، وأيضا في غزوة أحد جعل ظهره لجبل أحد ليحميه بإذن الله، فكل وأوقف 50 من الرجال من الصحابة وأمر عليهم عبد الله بن جبير رضي الله عنهم جميعا، أوقفهم فوق قمة الجبل وقال لا تنزلوا من على قمة الجبل ولو تخطفتنا الطير. فلما خالفوا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا حدث؟ جاء خالد بن الوليد وكان يومها كافرا أبو سليمان، وشجت رأس النبي عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته يعني مقدم أسنانه، وأشيع أنه قتل عليه الصلاة والسلام بسبب مخالفة واحدة. وكانوا متأولين ولا لا؟ متأولين، ظنوا المعركة انتهت فنزلوا يجمعون الغنائم وخالفوا قوله صلى الله عليه وسلم لا تنزلوا لا تنزلوا لو تخطفتنا الطير. فوقع ما وقع، فكيف نحن نريد النصر ونربو إليه ونحدو، ولكن هل كيف ننتصر ونحن في هذه المعاصي؟ بل يوجد شرك في الأمة، لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا. نعم.
فوافقوه على قتال النفير وكره بعضهم ذلك وقالوا لم نستعد له. يقول أي ابن عباس رضي الله عنهما فكان الخروج إلى بدر خيرا لهم لما ترتب عليه من النصر والظفر. ثم قال سبحانه يجادلك يا محمد فريق من المؤمنين في القتال من بعد ما تبين لهم أن ذلك واقع، كأنهم يساقون إلى الموت وهم ينظرون إليه عيانا. ثم قال: واذكروا أيها المجادلون وعد الله لكم بالظفر بإحدى الطائفتين، العير وما تحمله من أرزاق أو النفير، وهو قتال الأعداء والانتصار عليهم، وأنكم تحبون الظفر بالعير دون القتال، ويريد الله أن يحق الحق ويعليه بأمره إياكم بقتال الكفار، ويستأصل الكافرين بالهلاك. قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله العزيز إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، ذلكم فذوقوه، وأن للكافرين عذاب النار. أي اذكروا نعمة الله عليكم لما قارب التقاؤكم بعدوكم، استغثتم بربكم وطلبتم منه أن يعينكم وينصركم، فاستجاب لكم وأغاثكم بعدة أمور، منها أن الله أمدكم بألف من الملائكة مردفين.
وكانوا كم عددهم بالنسبة للكفار؟ على 313 رجلا، والكفار على 1000. نعم، والعدة أيضا كانت لا تساوي شيئا بالنسبة لعدة الكفار. نعم،
أي يردف بعضهم بعضا، وما جعله الله أي إنزال الملائكة إلا بشرى. أي
وهذا ثبت في صحيح البخاري، فسمع يوم بدر يقال أقدم حيزوم، ورؤية الملائكة وهي تقاتل مع المؤمنين، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، من تأييد الله لأولياء. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نعم،
أي إلا بشرى، أي لتستبشر بذلك نفوسكم ولتطمئن به قلوبكم، وإلا فالنصر بيد الله ليس بكثرة عدد ولا عدد. إن الله عزيز حكيم، لا يغالبه مغالب، بل هو القهار الذي يخذل من بلغوا من الكثرة وقوة العدد والآلات ما بلغوا. حكيم حيث قدر الأمور بأسبابها ووضع الأشياء مواضعها، ومن نصره واستجابته لدعائكم أن أنزل عليكم نعاسا يغشيكم، أي فيذهب ما في قلوبكم من الخوف والوجل.
وهذا من علامات النصر، إذا كان العدو في جحافل شديدة وقوة عظيمة ولا تكافؤ، فينزل الله جل وعلا يغشي المؤمنين النعاس، وهذا علامة على النصر. ليس أن الإنسان ينام ويترك الخدمة أو يترك مثلا السلاح وينام، لا، إنما هذا يكون رغما عنه حتى لا يرى قوة العدو ويصيبه الفزع والخوف، يلقي الله عليهم النعاس يغشيهم به أمنة لهم. نعم،
ويكون أمنة لكم وعلامة على النصر والطمأنينة.
الله أكبر.
ومن ذلك أنه أنزل عليكم من السماء مطرا ليطهركم به من الحدث والخبث، وليطهركم من وساوس الشيطان ورجزه.
نعم،
وليربط على قلوبكم، أي يثبتها، فإن ثبات القلب أصل ثبات البدن. ويثبت به الأقدام.
الله أكبر. نعم،
فإن الأرض كانت سهلة دهسة، فلما نزل عليها المطر تلبدت وثبتت به الأقدام.
ثبت الله قلوبهم وربط عليها وثبت لهم الأرض، وأنزل لهم الملائكة تقاتل معهم. الله أكبر. أنت خذ بالأسباب الشرعية وسترى تأييد الله لك ونصرته لك، ولا تخف من أحد إلا من الله جل وعلا، فبيده مقاليد كل شيء، والذي يدبر الأمور ويدبر الأرزاق. نعم،
ومن ذلك أن الله أوحى إلى الملائكة،
ولذلك الإنسان لا يلتفت للأسباب، يأخذ بها ولكن لا يلتفت إليها. لذلك في حديث الذباب دخل، قال عليه الصلاة والسلام: دخل رجل الجنة في ذباب، ودخل رجل النار في ذباب. الأول ماذا فعل؟ مر رجل على قوم لهم وثن، قال له قرب، قال ما معي شيء يقرب، قال قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فدخل النار. والثاني قال له قرب، قال ما كنت لأقرب شيئا لغير الله، فقتلوه فدخل الجنة. فالصورة صورة إكراه ولا لا؟ إكراه. لكن لماذا دخل النار الرجل الأول مع أن الصورة صورة، مع أن الصورة صورة إكراه؟ لماذا؟ قال العلماء: لأنه مال بقلبه إلى هذا الصنم، فهذا الميلان جعله من أهل النار والعياذ بالله، صلى الله السلامة والعافية. الإنسان يأخذ بالسبب ولكن لا يميل إليه، وخصوصا في قضية الأرزاق. بعض الناس عنده ضعف، ضعف شديد في قضية الرزق، ويخاف غير الله سبحانه وتعالى، وهذا خطأ جدا. إي والله، من حيث لا تدري. إي والله، من حيث خاصة، التي هي النصر والتأييد، معي الخاصة التي هي النصر والتأييد. نعم.
فثبتوا الذين آمنوا، أي ألقوا في قلوبهم وألهموهم الجراءة على عدوهم ورغبوهم في الجهاد وفضله. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، الذي هو أعظم جند لكم عليهم، فإن الله إذا ثبت المؤمنين وألقى الرعب في قلوب الكافرين لم يقدر الكافرون على الثبات لهم، ومنحهم الله أكتافهم. فاضربوا فوق الأعناق، أي على الرقاب، واضربوا منهم كل بنان، أي مفصل، وذلك لأنهم شاقوا الله ورسوله، أي حاربوهما وبارزوهما بالعداوة. ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، ومن عقابه تسليط أوليائه على أعدائه وتقتيلهم. ذلكم العذاب المذكور، فذوقوه أيها المشاقون لله ورسوله عذابا معجلا، وأن للكافرين عذاب النار. وفي هذه القصة من آيات الله العظيمة ما يدل على أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله حق.
طيب، لعلنا نقف عند هذا في بيان أن هذه القصة، قصة بدر، فيها ما يدل على نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، وفقنا الله إياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. نعم، بسم الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لشيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس 28 قال المصنف رحمه الله: ولما هاجر المسلمون إلى المدينة واجتمع المهاجرون والأنصار شرع الله لهم الجهاد، وقبل ذلك نهوا عنه وقيل لهم كفوا أيديكم، فأنزل الله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فبذلوا أنفسهم وأموالهم لله تعالى رضي الله عنهم، فشكر الله لهم ذلك ونصرهم على من عاداهم مع قلتهم وضعفهم وكثرة عدوهم وقوتهم. فمن الوقائع المشهورة التي،
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: كان المسلمون إذا كانوا بمكة مأمورين بالصلاة والزكاة، أي مواساة الفقراء للزكاة المعروفة ذات النصب والشروط، فإنها لم تفرض إلا بالمدينة، ولم يؤمروا بجهاد الأعداء لعدة فوائد، منها لعلك تقرأ، وهذا مهم جدا، حيث إن بعض الشباب يعني أو بعض الحركات التي تسمى بالحركات الإسلامية تقوم بالجهاد دون استعداد له، فيورطون شعوبهم ويورطون الناس معهم في هذا الجهاد المزعوم ويقع من الفتن ما الله به عليم في الأعراض والأموال والأرواح والدماء، حيث إنهم في يعني حالهم كحال العصر المكي. فالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اشتد أذى الكفار عليهم وهم في مكة، ومع ذلك قال الله لهم: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، فكفوا أيديهم وأقاموا الصلاة كما أمرهم الله سبحانه وتعالى. وكانت أنفسهم تشتاق وتتشوف للجهاد في سبيل الله، ولكن لا قدرة عندهم. ولما جاء القوم الذين ليس عندهم عند النبي عليه الصلاة والسلام ما يحملهم عليه، لما جاء بعض الأعراب قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: لا أجل ما أحملكم عليه، ليس عندي خيل، وليس عندي بعير، وليس عندي مال، وليس عندي سلاح. قال الله جل وعلا عنهم: فتولوا وأعينهم تفيض من الدم، تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ويدل على صحة القلب وسلامته لو الإنسان يتأسف ويحزن على فوات الطاعة والعبادة، هذا يدل على صحة قلبه وسلامته. وأما إذا كان يوم الطاعة ويوم المعصية سواء، فهذا يدل على ضعف في القلب أو قرب موته والعياذ بالله. فلا بد أن يكون الإنسان عاقلا، ولذلك الجهاد لا يكون إلا تحت راية ولاة الأمر والحكام والسلاطين. أما أنت تجاهد بنفسك هذا كذا في بلد وتعرض نفسك للمهالك كما حصل من داعش وغيره من الفرق الضالة المنحرفة، ورطوا النساء وشوهوا صورة الإسلام حتى أنهم الآن يعرضون أعمالهم كصورة لتشويه الإسلام. الكفار يعرضون أعمالهم كصورة لتشويه الإسلام من خلال هذه الجماعات المنحرفة، والله المستعان. لابد الإنسان يكون تحت راية ولي أمر، راية مميزة تدعو للإسلام وللتوحيد، وأيضا لابد من حاكم متمكن. أما تقول لي فلان هذا أمير المؤمنين وهو مختبئ تحت الأرض لا يعرفه أحد، كيف يكون أمير المؤمنين وهو مختبئ تحت الأرض؟ لا، لابد في الجهاد من عدة. قال الله جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة فقال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وقال: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. وقال عليه الصلاة والسلام: ارمي سعد بن أبي وقاص فداك أبي وأمي. ففداه النبي عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: من تعلم الرمي ثم نسيه فليس منا. هذا كله في بيان أن العدة والعتاد مهم في الجهاد، وهذا لا يكون للأفراد وإنما يكون لولاة الأمر والحكام ومن له سلطان. فإذا عطلوا هذه الفريضة أن نذهب نحن نجاهد ونقاتل هكذا؟ لا، هم يحاسبون على ذلك أمام الله، أما نحن لا نقاتل إلا تحت راية ولي أمر. لا يجوز أبدا ما يفعل بعض الشباب من الذهاب إلى فلسطين أو الذهاب إلى أفغانستان أو الذهاب إلى أي دولة أو للسودان أو غيرها أو إلى سوريا، بل إن النساء ذهب ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهناك رأينا الويلات من أعداء الله في هذه البلاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والشيخ سعدي الحقيقة أتكلم كلاما طيبا في الحكمة في عدم مشروعية الجهاد في مدة مكة، مع أن الصحابة أوذوا أذى شديدا. هلال عذب عذابا شديدا، وعمار وأبوه ياسر وأمه سمية، قتل أبوه وأيضا فقراء الصحابة رضي الله عنه جميعا. نعم، يقول علامة السعدي في تفسيره. نعم،
قال رحمه الله: كان المسلمون إذ كانوا بمكة مأمورين بالصلاة والزكاة، أي مواساة الفقراء، ولا الزكاة المعروفة ذات النصب والشروط، فإنها لم تفرض إلا بالمدينة، ولم يؤمروا بجهاد الأعداء.
وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى أن الزكاة لم تفرض إلا في المدينة بهذه الطريقة، الأنصباء والشروط الزكاة المعروفة، لأنه حصل تدرج في التشريع، وهذا يناسب الفطر، يناسب فطر الناس. نعم،
ولم يؤمروا بجهاد الأعداء لعدة فوائد، منها أن من حكمة الباري تعالى أن يشرع لعباده أو أن يشرع لعباده الشرائع على وجه لا يشق عليهم، ويبدأ بالأهم فالأهم والأسهل فالأسهل. ومنها أنه لو فرض عليهم القتال مع قلة عددهم وعددهم وكثرة أعدائهم لأدى ذلك إلى اضمحلال الإسلام، فروعي جانب المصلحة العظمى على ما دونها، ولغير ذلك من الحكم.
هذا كلام عظيم. لو فرض الجهاد والمسلمون ضعفاء عددا وعدة لا اضمحل الإسلام. نعم.
ولغير ذلك من الحكم،
مع أن الصحابة ولدوا مع السيف ورضعوا الحروب، لكن لما قيلوا كفوا أيديكم امسكوا أيديكم، ليس عندكم قدرة ولا قوة، امسكوا أيديهم وكفوا أيديهم. نعم.
وكان بعض المؤمنين يودون لو فرض عليهم القتال في تلك الحال غير اللائق فيها ذلك، وإنما اللائق فيها القيام بما أمروا به في ذلك الوقت من التوحيد والصلاة والزكاة ونحو ذلك، كما قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فلما هاجروا إلى المدينة وقوي الإسلام كتب عليهم القتال في وقته المناسب لذلك، فقال فريق من الذين يستعجلون القتال قبل ذلك:
إذن الله لا يفعل إلا لحكمة، سواء في جانب التشريع الكوني أو التشريع الشرعي، لا يفعل إلا لحكمة، لكن الحكمة قد تبدو للعبد وقد لا تبدو، فالواجب عليه أن يسلم لقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى، سواء القضاء الكوني أو القضاء الشرعي، خلافا لما يقوله الأشاعرة من أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل إلا لمجرد المشيئة، وهذا باطل، وينفون العلة والأسباب والحكم والعياذ بالله، وهذا من أبطل الباطل. والله جل وعلا لا يفعل إلا لحكمة. قد يأخذ ابنك الصالح يموت ويبقى العاق الفاسق، حكمة. قد يأخذ الزوجة تموت، حكمة. قد يهلك المال، قد يهلك الولد، قد يهلك الحبيب ويبقى العدو، هذه كلها حكمة. نحن نسلم لقضاء الله وقدره، في السراء نشكر وفي الضراء نصبر. نعم.
فقال فريق من الذين يستعجلون القتال قبل ذلك خوفا من الناس وضعفا وخورا: ربنا لما كتبت علينا القتال؟ وفي هذا تضجرهم واعتراضهم على الله، وكان الذي ينبغي لهم ضد ذلك
يعني
الحال.
كانوا يستعجلون القتال، فلما كتب القتال قالوا: ربنا لما كتبت القتال، لما كتبت علينا القتال، لولا أخرتنا إلى أجل قريب. نعم.
مدة متأخرة عن فرض القتال، مدة متأخرة عن الوقت الحاضر، وهذا الحال كثيرا ما تعرض أو تعرض لمن هو غير رزين واستعجل في الأمور قبل وقتها، فالغالب عليه أنه لا يصبر عليها وقت حلولها ولا ينوء بحملها.
نعم. إذا استعجل الأمور، إذا جاءت الأمور لا يستطيع ولا ينوء بحملها. نعم.
بل يكون قليل الصبر. ثم إن الله وعظهم عن هذه الحال التي فيها التخلف عن القتال، فقال: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، أي التمتع بلذات الدنيا وراحتها قليل، فتحمل الأثقال في طاعة الله في المدة القصيرة مما يسهل على النفوس ويخف عليها، لأنها إذا علمت أن المشقة التي تنالها لا يطول لبثها هان عليها ذلك.
عفوا عيد. فقال: قل متاع الدنيا.
فقال: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى.
لما قالوا: لما كتبت علينا القتال لو أخرتنا قليلا، مع أنهم كانوا يتمنونه ويتكلمون مع نفس الجهاد، فلما كتب الجهاد إذا يقول: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، فالله جل وعلا ذكرهم أن متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، وسيذكر أوجه جميلة جدا رحمة الله عليه في بيان ذلك. نعم.
أي التمتع بلذات الدنيا وراحتها قليل، فتحمل الأثقال في طاعة الله في المدة القصيرة مما يسهل على النفوس ويخف عليها،
أي المدة القصيرة اللي هي مدة ماذا؟ الدنيا. نعم. أما الآخرة لا موت بعدها أبد، حياة أبدية سرمدية، إما نعيم مقيم وإما عذاب مقيم والعياذ بالله. نعم. لكن كم مدة الدنيا؟ يعني هتعيش 100 سنة، 200 سنة، 1000 سنة، ثم ماذا؟ الموت، والحياة الأبدية السرمدية. نعم.
لأنها إذا علمت أن المشقة التي تنالها لا يطول لكثها هان عليها ذلك.
نعم.
فكيف إذا وازنت بين الدنيا والآخرة وأن الآخرة منها وأن الآخرة خير
يعني
منها؟
يعني أسباب الصبر على المشقة أن تعلم أنها مدة يسيرة وستذهب وستموت. نعم. وأيضا إذا وزنت بين أحوال الآخرة وأحوال الدنيا، هذا من أعظم ما يعين على الصبر على اللأواء وعلى المصائب وعلى طاعة الله وعن معصية الله سبحانه وتعالى. نعم.
وأن الآخرة خير منها في ذاتها ولذاتها وزمانها.
في ذاتها ولذاتها وزمانها، كيف؟ نعم.
فذاتها كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت عنه، موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها.
نعم.
ولذاتها
يعني موضع سوط يعني العصا في الجنة خير من الدنيا وما فيها، فقط موضع السوط خير. ومناديل سعد بن معاذ الذي تنزل عرش الرحمن لما مات، لمناديل سعد خير من الدنيا وما فيها. الله أكبر. نعم.
ولذاتها صافية عن المكدرات، بل كل ما يخطر بالبال أو دار في الفكر من تصور.
لو شيء. ولذاتها نعم.
صافية عن المكدرات.
نعم. هذه نعمة عظيمة، أنت قد تتنعم بشيء ولكن فيه كدر، قد تأكل طعاما شهيا أو تشرب شرابا لذيذا لكن يصيبك الألم أو المرض أو السقم بعد هذا الطعام، فهذا مكدر. أو يكون عندك مرض لا تتلذذ بهذا الطعام مع أنه شيء أو لذيذ أو الشراب. نعم. بل
كل ما خطر بالبال أو دار في الفكر من تصور لذة فلذة الجنة فوق ذلك، كما قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وقال الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
يعني هذا أيضا مما يعين على الصبر، أنه كل ما خطر ببالك من نعيم من فاكهة ولحم طير وحور عين واللباس من حرير واستبرق إلى آخره، كل هذا بالنسبة للآخرة تشابه في الأسماء فقط أسماء. يعني الجنة فيها أعناب والدنيا فيها أعناب، الجنة فيها فاكهة ونخل ورمان، الدنيا فيها فاكهة ونخل ورمان، لكن التشابه فقط في الأسماء. أما في الحقائق والمعاني فالأمر يختلف تماما، حتى لا يخطر ببالك أن هذا الشيء. هل خطر ببالك يوما أن عنقودا من العنب يكفي الناس إلى يوم القيامة؟ هل هذا في الدنيا موجود؟ لا. ومع ذلك فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما صلى يوما صلاة الاستسقاء صلاة الكسوف بأصحابه، فتقدم وتأخر، فقال: يا رسول الله رأيناك تقدمت وتأخرت. قال: لقد تناولت عنقودا من عنب ولو أخذته لكفاكم إلى يوم القيامة. الله أكبر. عنقود واحد لكفاكم إلى يوم القيامة. هذا في الشكل والحجم، كيف بالطعم ولذة الطعم. والجنة ليس فيها مرض وليس فيها تبول ولا تغوط، إنما رشحهم، ورشحهم أيضا المسك. كيف يخرجون الطعام والشراب؟ رشح، الرشح مسك، العرق مسك، لك أن تتخيل ذلك. ولا يوجد نفاس ولا حيض للنساء، بل إنه يقوم من فوق امرأته فتعود بكرا كما كانت، وتعود عربا أثرابا، وهي البنت في بداية نهود الثديين. قال الله جل وعلا: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. أي نعيم هذا؟ هل هناك ملك من الملوك يملك هذا النعيم؟ لا والله أبدا. نعم.
قال رحمه الله: وأما لذات الدنيا فإنها مشروبة بأنواع التنغيص، الذي لو قوبل بين لذاتها وما يقترن بها من أنواع الآلام والهموم والغموم لم يكن لذلك نسبة بوجه من الوجوه.
نعم. قد يغضبك مرض امرأتك، مرض ابنك، مرضك أنت، تجارتك ليست جيدة، لا يوجد بركة في المال ونحو ذلك، هذه كلها منغصات، منغصات أو مرض أو سقم أو جار سيء أو نحو ذلك. أما في الآخرة لا يوجد أي شيء من ذلك، بل إنه لو كان بينك وبين أخيك شيء وكلاكم من أهل الجنة، قال الله جل وعلا ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ففي الجنة لا يوجد غل ولا حقد ولا تدابر ولا تباغض. نعم.
قال رحمه الله: وأما زمانها فإن الدنيا منقضية، وعمر الإنسان بالنسبة إلى الدنيا شيء يسير، وأما الآخرة فإنها دائمة النعيم وأهلها خالدون فيها. فإذا فكر العاقل في هاتين الدارين وتصور حقيقتهما حق التصور، عرف ما هو أحق بالإيثار والسعي له والاجتهاد لطلبه.
صحيح.
والسعي
لا الذات ولا الكيفية ولا الزمان، الزمان مهما عشت فإنك ميت، ومع ذلك بعض الناس يؤثر الدنيا على الآخر ويعيش في الدنيا، يعني إذا رأيته يضحك قهقهة تدل على غفلة القلب. ونبينا عليه الصلاة والسلام ما كان يخافه أبدا، وإنما كان يبتسم، غاية ما يكون أنه عليه الصلاة والسلام كانت تبدو نواجذه، يعني مقدم أسنان. يقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا قط حتى تبدو منه لهواته ولسان المزمار، حتى إنما كان يبتسم صلى الله عليه وسلم. نعم. والإنسان لابد أنه لا يغفل عن الآخرة، ليس في مرحلة الشيخوخة فقط إذا ترى من القبر يبدأ يتذكر الآخرة، لا، حتى في الشباب الموت يأتي بغتة، لا تدري، يموت الشاب ويموت الطفل ويموت الرجل ويموت المرأة ويموت الصحيح ويموت المريض ويموت القوي ويموت الضعيف ويموت الغني ويموت الفقير، كل يموت. أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. نعم. فمدة الدنيا قصيرة، مهما طالب الإنسان عمره فإن المدة قصيرة بالنسبة للآخرة. تخيل يا أخي أنك ستعيش حياة لا موت بعدها، لا موت بعد هذه الحياة. نعم. لا موت بعد هذه الحياة. نعم.
قال رحمه الله: عرف ما هو أحق بالإيثار والسعي له والاجتهاد لطلبه. ولهذا قال: والآخرة خير لمن اتقى،
لمن خاف خوفا حقيقيا. نعم.
أي اتقى الشرك وسائر المحرمات. ولا تظلمون فتيلا، أي فسعيكم للدار الآخرة ستجدونه كاملا موفورا غير منقوص منه شيئا.
موفورا ولا موفرا؟ أفضل موفورا. نعم. نعم.
ثم أخبر أنه لا يغني حذر عن قدر، وأن القاعدة لا يدفع عنه قعوده شيئا.
الله، يعني لما حثم على الجهاد وأن الدنيا لا تساوي شيئا بالنسبة للآخرة، قال لهم: والذي يقعد منكم عن الجهاد قعوده لا يدفع عنه شيئا من القدر الذي قدره الله عليه. نعم.
فقال: أينما تكونوا يدرككم الموت، أي في أي زمان وأي مكان.
نعم.
ولو كنتم في بروج مشيدة، أي قصور منيعة ومنازل رفيعة. وكل هذا حث على الجهاد في سبيل الله، تارة بالترغيب في فضله وثوابه، وتارة بالترهيب من عقوبة تركه، وتارة بالإخبار أنه لا ينفع القاعدين قعودهم، وتارة بتسهيل الطريق في ذلك وقصرها.
نعم. قال: فمن الوقائع.
نعم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فمن الوقائع المشهورة التي أنزل الله فيها القرآن وقعة بدر، قد أنزل الله فيها سورة الأنفال.
نعم.
وبعدها وقعة قينقاع، ثم وقعة أحد بعد سنة وفيها الآيات التي في آل عمران، وبعدها وقعة بني النضير وفيها الآيات التي في سورة الحشر، ثم وقعة الخندق وبني قريظة.
نعم.
وفيها الآيات التي في سورة الأحزاب ثم وقعت الحديبية وفتح خيبر، وأنزل الله فيها سورة الفتح وفتح مكة، ووقعت حنين وأنزل الله فيها سورة النصر، وذكر حنين في سورة براءة ثم غزوة تبوك وذكرها الله في سورة براءة. ولما دانت له العرب ودخلوا في دين الله أفواجا وابتدأ في قتال العجم اختار الله له ما عنده، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أقام بالمدينة 10 سنين.
نعم. فإذا سنفصل يعني بما يناسب المقام في غزوة بدر، أنها أعظم وقائع الإسلام وأولى اللقاءات بين جيش الرحمن وجيش الشيطان، وهي يوم الفرقان الذي فرق فيه الله عز وجل بين الحق والباطل، وهي ذكرت في أكثر من سورة، ولكن أكثر السور ذكر لها سورة الأنفال. قال الله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. أخرج الترمذي رحمه الله وقال هذا حديث حسن صحيح عن مصعب ابن سعد عن أبيه، مصعب بن سعد من؟ ابن أبي وقاص، عن أبيه يعني سعد ابن أبي وقاص الذي فداه الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال ارمي سعد فإن فداك، ارمي سعد فداك أبي وأمي. قال هو الصحابي الوحيد الذي فداه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي. قال لما كان، يقول سعد بن أبي وقاص، لما كان يوم بدر جئت بسيف فقلت يا رسول الله إن الله قد شفى صدري من المشركين أو نحو هذا، هب لي هذا السيف. فقال هذا ليس لي ولا لك. فقلت عسى أن يعطى هذا من لا يبلي بلائي. فجاءني الرسول صلى الله عليه وسلم فقال إنك سألتني وليس لي، وإنه قد صار لي وهو لك. قال فنزلت يسألونك عن الأنفال الآية. وأخرج الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشهدت معه بدرا، فالتقى الناس فهزم الله العدو، فانطلقت طائفة من في آثارهم يهزمون ويقتلون، وأكبت طائفة على العسكر يحونه ويجمعونه، وأحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أحاطوا به لا يصيب العدو منه غرة، حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض قال الذين جمعوا الغنائم نحن حويناها وجمعناها فليس لأحد فيها نصيب، وقال الذين خرجوا في طلب العدو لستم بأحق بها منا، نحن نفينا عنها العدو وهزمناهم. وقال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم لستم بأحق بها منا، نحن أحدقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وخفنا أن يصيب العدو منه غرة واشتغلنا به. فنزلت يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على فواق بين المسلمين. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أغار في أرض العدو نفل الروع، وإذا أقبل راجعا وكل الناس نفل الثلث، وكان يكره الأنفال ويقول ليرد قوي المؤمنين على ضعيفهم. وأخرج أبو داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر من فعل كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا. قال فتقدم الفتيان ولزم المشيخة الرايات فلم يبرحوها، فلما فتح الله عليهم قال المشيخة كنا ردئا لكم لو انهزمتم لفئتم إلينا فلا تذهبوا بالمغنم ونبقى. فأبى الفتيان وقالوا جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا. فأنزل الله يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، إلى قوله كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يقول: فكان ذلك خيرا لهم، فكذلك أيضا فأطيعوني فإني أعلم بعاقبة هذا منكم. يقول الشيخ مقبل بن هادي الوالي رحمه في كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول: ولا تنافي بين السببين، إذ لا مانع أن تكون الآية نزلت في الجميع. نعم، قد تنزل آية أكثر من مرة أيضا. وقال تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. في هذه الآيات الكريمات، لعلك تقرأ،
في هذه الآيات الكريمات يخبر الله تعالى عن حال المؤمنين فيقول: كما أنكم لما اختلفتم في الغنائم فانتزعها الله منكم وجعلها إلى قسمه وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك أمرك ربك يا محمد بالخروج من المدينة للقاء عير قريش، وذلك بالوحي الذي أتاك به جبريل.
إذن قد يقع شيء من ذلك من الاختلاف في أمور الدنيا حتى بين أهل الخير وأهل الطاعة. نعم.
وذلك بالوحي الذي أتاك به جبريل مع كراهة فريق من المؤمنين الخروج. والحاصل أنه وقع للمسلمين في وقعة بدر كراهتان: كراهة قسمة الغنيمة على السوية، وهذه الكراهة من شبانهم فقط، وهي لداعي الطبع ولتأويلهم بأنهم باشروا القتال دون الشيوخ.
يعني تأويل أخطأوا فيه رضي الله عنه. نعم. ولا يساو بهم الظن، أن ما وقع بين الصحابة من مثل هذه الأشياء يترضى عنهم، لا كما يفعل بعض السفهاء الجهلاء. يعني يقول أحدهم: لم يكن فينا أسوأ من معاوية. قل ماذا؟ أسوأ من معاوية و
تنازل عنها فلست أحسن من حسن،
من الحسن ولا أسوأ من معاوية. أسوأ، هذا اللفظ يقال عن صحابي الجليل خالد المؤمنين وكاتب الوحي والمجاهد البطل المقدام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. هل هذا لفظ يقال؟ لكن هذا يدل على أن النفس لم تتربى على تعظيم الصحابة وعلى عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة. نحن نقول ما وقع بين الصحابة من اقتتال وخلافات ونزاعات نحمد الله أن سلم أيدينا منه، فكذلك نسلم ألسنتنا من الكلام فيه، ونعتقد فيهم رضي الله عنهم جميعا أن المصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد. ولكن لا نتكلم فيه أبدا بسوء. إذا رأيت الرجل يتكلم في الصحابة بسوء فاعلم أنه رجل سوء، أعلم أنه رجل سوء مهما أظهر الخير. لا، كيف؟ لماذا؟ لأنهم أوعية العلم وأوعية السنة، هم الذين رووها. إذا طعن في الصحابة لابد أن نحيح منا ذلك الطعن في السنة. ولذلك المدرسة العقلانية الآن التي يقودها محمد هداية وغيره يطعنون أولا في ماذا؟ في كتب السنة المعتمدة كالبخاري ومسلم، وهذا منفذ ومدخل للطعن في الصحابة. وإذا طعن في الصحابة يطعن في ما رووه لنا وحملوه لنا من العلم والسنة، فلأنهم لا يطعنون في السنة مباشرة، هكذا يخافون تعظيم الناس لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك، فيطعنون في كتب السنة المعتمدة وفي أوعية السنة وحملتها وهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. ذلك الدخول على هذه القنوات المشبوهة لتطعن في الصحابة هذا محرم، لا يجوز، هو من مجالسة أهل الأهواء والبدع. سنخاف على قلبه، قد تأتيه شبهة ولا يستطيع أن يخرجها. لما دخل أبو حامد الغزالي في الفلسفة ويعني حزن جدا عند الوفاة، مع أنه تاب وألف كتابا اسمه تهافت الفلاسفة، ولكن يعني كان السلف يقول: ليتنا نموت على ما عليه النساء نيسابور أو عجائز نيسابور، يعني العقيدة الصافية الصحيحة. سأل لا يدخل في الفلسفة والعقلانية، يرد النصوص بعقله. نعم.
والكراهة الثانية كراهة قتال قريش، وعذرهم فيها أنهم خرجوا من المدينة ابتداء لقصد الغنيمة ولم يتهيئوا للقتال، فكان ذلك سبب كراهتهم للقتال. قوله: وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، أي الخروج، وذلك أن أبا سفيان قد قدم بعير من الشام، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ليغنموها، فعلمت قريش، فخرج أبو جهل ومقاتلو مكة ليذبوا عنها وهم النفير، وأخذ أبو سفيان بالعير طريق الساحل فنجت، فقيل لأبي جهل: ارجع، فأبى وسار إلى بدر، فشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم وقال: إن الله تعالى وعدني إحدى الطائفتين، فوافقوه على قتال النفير.
وهذا مما يجوز فيه المشاورة، يعني في هناك أشياء يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه، ليس فيها نص طريقة القتال وماذا نفعل وأشيروا علي. هذا وقع في غزوة الخندق أيضا، لما جاء سلمان الفارسي وأشار عليه بحفر خندق حول المدينة والتحصن في المدينة، وأيضا في غزوة أحد جعل ظهره لجبل أحد ليحميه بإذن الله، فكل وأوقف 50 من الرجال من الصحابة، أمر عليهم عبد الله بن جبير رضي الله عنهم جميعا، أوقفهم فوق قمة الجبل وقال: لا تنزلوا من على قمة الجبل ولو تخطفتنا الطير. فلما خالفوا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا حدث؟ جاء خالد بن الوليد وكان يوما كافرا أبو سليمان، وشجت رأس النبي عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته يعني مقدم أسنانه، وأشيع أنه قتل عليه الصلاة والسلام بسبب مخالفة واحدة. وكانوا متأولين ولا لا؟ متأولين، ظنوا المعركة انتهت فنزلوا يجمعون الغنائم وخالفوا قول أسلم: لا تنزلوا لا تنزلوا لو تخطفتنا الطير. وقع ما وقع، فكيف نحن نريد النصر ونربو إليه ونحدو، ولكن هل كيف ننتصر نحن في هذه المعاصي؟ بل يوجد شرك في الأمة، لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا. نعم.
فوافقوه على قتال النفير وكره بعضهم ذلك وقالوا: لم نستعد له. يقول أي ابن عباس رضي الله عنهما: فكان الخروج إلى بدر خيرا لهم لما ترتب عليه من النصر والظفر. ثم قال سبحانه: يجادلك يا محمد فريق من المؤمنين في القتال من بعد ما تبين لهم أن ذلك واقع، كأنهم يساقون إلى الموت وهم ينظرون إليه عيانا. ثم قال: واذكروا أيها المجادلون وعد الله لكم بالظفر بإحدى الطائفتين، العير وما تحمله من أرزاق أو النفير، وهو قتال الأعداء والانتصار عليهم، وأنكم تحبون الظفر بالعير دون القتال، ويريد الله أن يحق الحق ويعليه بأمره إياكم بقتال الكفار، ويستأصل الكافرين بالهلاك. قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله العزيز إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. أي اذكروا نعمة الله عليكم لما قارب التقاؤكم بعدوكم، استغثتم بربكم وطلبتم منه أن يعينكم وينصركم، فاستجاب لكم وأغاثكم بعدة أمور، منها أن الله أمدكم بألف من الملائكة مردفين.
وكانوا كم عددهم بالنسبة للكفار؟ على الثلث، 313 رجلا، والكفار على 1000. نعم. والعدة أيضا كانت لا تساوي شيئا بالنسبة لعدة الكفار. نعم.
أي يردف بعضهم بعضا، وما جعله الله أي إنزال الملائكة إلا بشرى. أي
وهذا ثبت في صحيح البخاري، فسمع يوم بدر يقال أقدم حيزوم ورؤية الملائكة وهي تقاتل مع المؤمنين، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى من تأييد الله لأولياء. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نعم.
أي إلا بشرى أي لتستبشر بذلك نفوسكم ولتطمئن به قلوبكم، وإلا فالنصر بيد الله ليس بكثرة عدد ولا بكثرة عدد ولا عدد. إن الله عزيز حكيم لا يغالبه مغالب، بل هو القهار الذي يخذل من بلغوا من الكثرة وقوة العدد والآلات ما بلغوا. حكيم حيث قدر الأمور بأسبابها ووضع الأشياء مواضعها. ومن نصره ومن نصره واستجابته لدعائكم أن أنزل عليكم نعاسا يغشيكم، أي فيذهب ما في قلوبكم من الخوف والوجل.
وهذا من علامات النصر، إذا كان العدو في جحافل شديدة وقوة عظيمة ولا تكافؤ، فينزل الله جل وعلا يغشي المؤمنين النعاس، وهذا علامة على النصر. ليس أن الإنسان ينام ويترك الخدمة أو يترك مثلا السلاح وينام، لا، إنما هذا يكون رغما عنه حتى لا يرى قوة العدو ويصيبه الفزع والخوف، يلقي الله عليهم النعاس يغشيهم به أمنة لهم. نعم.
ويكون أمنة لكم وعلامة على النصر والطمأنينة.
الله أكبر.
ومن ذلك أنه أنزل عليكم من السماء مطرا ليطهركم به من الحدث والخبث وليطهركم من وساوس الشيطان ولجزه.
نعم.
وليربط على قلوبكم أي يثبتها، فإن ثبات القلب أصل ثبات البدن.
نعم.
ويثبت به الأقدام.
الله أكبر. نعم.
فإن الأرض كانت سهلة دهسة فلما نزل عليها المطر تلبدت وثبتت به الأقدام.
ثبت الله قلوبهم وربط عليها وثبت لهم الأرض وأنزل لهم الملائكة تقاتل معهم. الله أكبر. أنت خذ بالأسباب، بس خذ بالأسباب الشرعية وسترى تأييد الله لك ونصرته لك، ولا تخف من أحد إلا من الله جل وعلا، فبيده مقاليد كل شيء، والذي يدبر الأمور ويدبر الأرزاق. نعم.
ومن ذلك أن الله أوحى إلى الملائكة،
ولذلك الإنسان لا يلتفت للأسباب، يأخذ بها ولكن لا يلتفت إليها. ولذلك في حديث الذباب دخل، قال عليه الصلاة والسلام، دخل رجل الجنة في ذباب ودخل رجل النار في ذباب، الأول ماذا فعل؟ مر رجل على قوم لهم وثن، قال له قرب، قال ما معي شيء يقربه، قال قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فدخل النار. والثاني قال له قرب، قال ما كنت لأقرب شيئا لغير الله، فقتلوه فدخل الجنة. فالصورة صورة إكراه ولا لا؟ إكراه. لكن لماذا دخل النار الرجل الأول مع أن الصورة صورة إكراه؟ لماذا؟ قال العلماء لأنه مال بقلبه إلى هذا الصنم، فهذا الميلان جعله من أهل النار والعياذ بالله، صلى الله السلامة والعافية. الإنسان يأخذ بالسبب ولكن لا يميل إليه، وخصوصا في قضية الأرزاق، بعض الناس عنده ضعف شديد في قضية الرزق ويخاف غير الله سبحانه وتعالى، وهذا خطأ جدا. إيه والله، من حيث لا تدري. إيه والله، من حيث خاصة التي هي النصر والتأييد، معي الخاصة التي هي النصر والتأييد. نعم.
فثبتوا الذين آمنوا أي ألقوا في قلوبهم وألهموهم الجراءة على عدوهم ورغبوهم في الجهاد وفضله.
نعم.
سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب الذي هو أعظم جند لكم عليهم، فإن الله إذا ثبت المؤمنين وألقى الرعب في قلوب الكافرين لم يقدر الكافرون على الثبات لهم ومنحهم الله أكتافهم. فاضربوا فوق الأعناق أي على الرقاب، واضربوا منهم كل بنان أي مفصل، وذلك لأنهم شاقوا الله ورسوله أي حاربوهما وبارزوهما بالعداوة، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، ومن عقابه تسليط أوليائه على أعدائه وتقتيلهم. ذلكم العذاب المذكور، فذوقوه أيها المشاقون لله ورسوله عذابا معجلا، وأن للكافرين عذاب النار. وفي هذه القصة من آيات الله العظيمة ما يدل على أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله حق.
طيب، لعلنا نقف عند هذا في بيان أن هذه القصة، قصة بدر، فيها ما يدل على نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، وفقنا الله إياكم يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه.